بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير، باب قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. ثم ذكر رحمه الله هذه الآية وهي المتممة للثمانين من سورة براءة، في قوله تعالى: استغفر لهم، وهذا أمر يراد به الخبر، ولم يرد سبحانه وتعالى حقيقة الأمر أو أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم امتثال له، بدليل ما سيأتي في الحديث وآخر الآية. والضمير في الآية يعود على المنافقين: استغفر لهم أي للمنافقين، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وذكر حديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم في فضائل عمر، قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثني عبيد بن إسماعيل وهو القرشي الهباري عن أبي أسامة وهو حماد عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي، كان هذا في السنة 9 بعد غزوة تبوك، وعبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، يقال له عبد الله بن أبي نسبة إلى أبيه، ويقال عبد الله بن سلول نسبة إلى أمه، وعليه فالصواب كتابة الألف إذا قلنا عبد الله ابن أبي ابن سلول، فابن تكون صفة ثانية لعبد الله يعرب بإعرابه، وعبد الله ابن أبي سيد الخزرج في الجاهلية، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصبت له العصايب حتى يؤمر على أهل المدينة، وهذا الذي جعله يحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحمل. فلما توفي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله، فسمى ابنه على اسمه، وابنه عبد الله من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، وأسلم في أوائل الهجرة وشهد بدرا وما بعدها إلى أن استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان صادق الإسلام مبغضا لنفاق أبيه، حتى أنه قد بلغه بعض مقالات أبيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه يستأذنه في قتله، لكن بقي لأبيه في قلبه محبة الولد لأبيه، فلما توفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون العطية للابن لا للمنافق. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافي ابن سلول، لأن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر يوم بدر لم يكن عليه من الثياب ما يكون لمثله، العباس من بني هاشم وشريف، ومع الأسر ذهبت بعض ثيابه، فرآه ابن أبي المنافق فكساه ثوبا، فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافي عمله هذا بهذا الفعل. ثم سأله، طمع عبد الله رضي الله عنه أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر شاهد على الحادثة، فقال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ طبعا هذه الآية قد نزلت: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فكأن عمر رضي الله عنه فهم النهي من هذه الآية أو من آية سورة المنافقون: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الذي يحتمل، لأن الآية التي جاء فيها ولا تصلي على أحد منهم ما نزلت إلا بعد هذه الحادثة، وأيضا قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يحتمل أنها نزلت من قبل في قصة أبي طالب، أو أنها نزلت أيضا بعد هذه الحادثة لأنها جاءت في أواخر السورة. وقال القرطبي: لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام، وهذا محتمل، لأن عمر رضي الله عنه يعلم ما كان من هذا المنافق من خبث وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، أو يكون فهمه من الآية التي تقدمت: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وعمر رضي الله عنه فهم من قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهم أنها للمبالغة لا حقيقة العدد، والنبي صلى الله عليه وسلم غلبته الرحمة فقال: إنما خيرني الله، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. فعمر فهم أن 70 هنا للمبالغة، وهذا الفهم لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح الخلق، لكن لغلبة رحمته بأمته رجا للمنافق هذا المغفرة، كما قال إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويبعد أن يكون إبراهيم يعتقد أن الله يغفر المشركين، لكن غلبته الشفقة على أمته. فقيل هذا في هذا الموضع، وعمر فهم أن العدد هنا لا مفهوم له ولو زاد على 70، وأنها للمبالغة، فالمراد نفي المغفرة ولو كثر الاستغفار لهؤلاء. وفهم عمر أيضا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للرحمة، وخشي أن تجب لهذا المنافق الخبيث، فالصلاة عليه شفاعة له عند الله. فلهذا تشدد في الأمر. هذا تقرير ما صدر من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن المنير رحمه الله: وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما، لأن عمر هنا أخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان فيه شيء من الشدة والجرأة، حتى سيأتي في حديثه أنه حتى هو فيما بعد عجب من نفسه كيف وصل به الحال إلى أن يسحب ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وله عوائد بذلك، يعني له عوائد يفعل مثل هذا، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك. يعني يمكن عمر علم من قلب النبي صلى الله عليه وسلم السماحة له، وأنه يقدر مثل هذه الشخصية الثائرة في ذات الله عز وجل، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك. بعض العلماء قال اجتهد مع وجود نص في جواز الاستغفار، وليس الأمر كذلك، بل فهم عمر سديد، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لمفهوم الآية غلبته كما قلنا رحمته. قال رحمه الله، أعني ابن المنير: وإنما أشار بالذي ظهر له فقط، ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في ذلك في مثل ذلك المقام، حتى التفت إليه متبسما. وسيأتي في حديث ابن عباس أنه لما سحب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وتبسمه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يدل على أن موت هذا ما كان قد أثر فيه عليه الصلاة والسلام، لأن حاله مع موت المرضي حال أسى وحزن، هذا حاله حتى مع المغمور من الصحابة كما في قصة أبي دجانة، وكذا في قصة موت السبعين، وفي قصة موت الثلاثة الأمراء في موته كان يغلبه الحزن، وربما بكى عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة، لما دخل على عثمان بن مضعون، وهنا لا يضحك مع أنه في مقام دفن، وهو في مثل هذا المقام عليه الصلاة والسلام يغلبه الحزن والخوف ويعظ الناس بالآخرة. فلما جبذه عمر تبسم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل صدق محبة عمر للإسلام وله صلى الله عليه وسلم تمنع المؤاخذة. وهذا شيء معروف أن المحبة تمنع المؤاخذة، وهذا من ما يكون إلا من كرام النفوس. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، محاسن عمر العظيمة التي يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم تشفع له، تؤهله إلى أن يحتمل منه مثل هذا الفعل. ونظير هذا قوله عز وجل: وألقى الألواح، هذا فعل من موسى عليه الصلاة والسلام، ما كان ينبغي لولا أن الله قدره عليه، لأن الألواح فيها كلام الله، لكن غلبه الغضب على قومه كيف عبدوا العجل بعد أن ذهب إلى ميقات ربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع عمر وقال: إنما خيرني إلا، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المفهوم، لكن استعمل هذا ظاهر التخيير لعله أن ينفع، والله أعلم. حتى جاء في بعض السير عند الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أطال على جنازة كما أطال على هذه الجنازة، يعني من الوقوف، فيمكن غلبه عليه الصلاة والسلام الرجاء في الله، أو يكون ختم له بشيء لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسك بهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام على جعل مفهوم العدد حجة. مفهوم العدد ليس بحجة عند أهل الأصول، وكذا مفهوم الصفة كما لا يخفى في مباحث الأصول. فعمر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: وسأزيده على السبعين، غلب جانب الإحسان عليه الصلاة والسلام، ودفع بالتي أحسن، وراعى أيضا ولده، فابنه عبد الله من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وأراد أن يطيب نفسه، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يستميل الباقي من المنافقين لعلهم أن يعاودوا إلى رشدهم. وأيضا هو سيد في الخزرج في قومه، لكل هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. قال: وسأزيده على 70. قال عمر: إنه منافق. وهو لا يخبر، عمر ما يخبر بشيء يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يعتذر لنفسه في هذا الفعل، وأن يؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتنع من الصلاة عليه. قال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين. وهذا تعلق بلا إله الله، كان يقولها ويصلي ظاهرا، ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح، ولتألف قومه من الخزرج. وأيضا لو لم يفعل عليه الصلاة والسلام صار يسب ابنه، يؤذى، فيقال له النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أبيك وكذا وكذا، فكان عارا عليه وعلى قومه، ويبعد جدا. وهذا لا يكاد يذكر أن يحكم بإسلام عبد الله بن أبي لأجل هذه الحادثة. ولذا ذكر الحافظ رحمه الله أن أحدا ممن ألف في أسماء الصحابة ما ذكره، وهذا الدليل على إجماعهم، مع أنهم ذكروا من هو دونه في الشرف والمكانة، وذكروا المغمور من الصحابة ومن اشتبه في صحبته، فبعيد جدا أن يقال هذا بهذا القول. قال ابن عمر: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى كلام عمر، فأنزل الله هذه الآية عن الثانية تصديقا لرأي عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وصارت هذه من المواضع التي وافق فيها الوحي اجتهاد عمر رضي الله عنه، إذا قيل أنه قال هذا القول عن اجتهاد، وأما إذا كان استند إلى نفس الآية التي معنا أو إلى آية سورة المنافقين أو لآية التوبة التي قبل هذه: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، فقد استند إلى دليل رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الآية نزل قوله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فيها تحريم الصلاة على المنافقين وتحريم الصلاة على الكافرين، من تيقن الناس كفره حرمت الصلاة عليه، ويحرم أيضا الدعاء له بالمغفرة والرحمة. كذلك فيه أنه لا تحضر جنائز هؤلاء، وألحق بهم بعض أهل العلم أهل البدع حتى لا يشجعوا على بدعتهم، ويظن الناس أن ما كانوا عليه من البدعة مما يسوغ في الدين. وهذا يكون من أولياء من ولاة الأمور، ويكون أيضا من سادات الناس، أنهم ما يصلون على من على أمثال هؤلاء. كذلك المصر على الكبيرة قد يمتنع عنه ولي الأمر زجرا لغيره، يمتنع من الصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على المدين، فأصحاب الكبائر أكلة الربا، أهل العقوق، إذا اشتهر في القرية أو في القبيلة أنه عاق لوالديه أو تارك للصلاة لا يصلى عليه، خاصة من أهل الشأن، حتى ينزجر غيره. فهم من هذه الآية الصلاة على أهل الإيمان، فإذا كانت علة المنع عن الصلاة هي الكفر والنفاق فأهل الإيمان يصلى عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، وهي فرض كفاية. وقال: صلوا على من قال لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل، وقال غيره: حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله يعني عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال أعدد عليه.
قال أعدد
عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم.
هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله، تقدم في الجنائز عند قوله باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين، وهي في نفس الحادثة لكنها من مسند عمر، هو الذي يتحدث عما وقع في الحديث الذي سبق. كان الذي يتحدث عبد الله بن عمر، وهو يحتمل أنه شهد هذه الواقعة. قال هنا حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد، قال البخاري وقال غيره حدثني الليث، يعني قال غير يحيى حدثني الليث حدثني عقيل. هنا صرح بالتحديث، الليث صرح بالتحديث عن عقيل ابن خالد الأيلي. وغير يحيى الذي روى الحديث هو أبو صالح كاتب الليث، قال حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله وهو العمري الذي تقدم عن ابن عباس عن عمر. فهنا الحديث حمله صحابي عن صحابي، من صغار الصحابة ابن عباس حمل الحادثة التي وقعت هذه عن عمر الذي كان شاهدا وكان طرفا في الحدث. قال لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. هنا أبهم الداعي وهو ابنه كما تقدم في حديث ابن عمر. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي، يعني حضور عمر وحضور عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، يمكن أن يكون ابنه دعاهم أيضا، وموته لا شك أنه يعني حدث من الأحداث التي يلتفت إليها، كما قلنا له سيادة ومقام في الخزرج. فعمر قال يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، يعني أقواله الخبيثة يعددها عمر، يذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه أقوال حفظها القرآن. وفي السنة كقوله يا محمد اجلس في بيتك فقد آذانا نتن حمارك، فهو سليط اللسان خبيث القلب. فعمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، عدد قبائحه في حق الإسلام وفي حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه أراد أن يطيب قلب عمر، أو تبسم تعجبا من صلابته وقوته في مثل هذا الموقف، هو موقف موت وموقف أيضا مجاملة، يعني الخلق متوافرون وكان له أتباع وقومه وقرابته، وكما قلنا التبسم في هذا الموقف دليل على عدم اكتراثه صلى الله عليه وسلم بموت هذا المنافق. وقال أخر عني يا عمر، أخر عني بدنك أو أخر عني كلامك، لا تتكلم بمثل هذا الآن. لكن عمر ما استجاب أكثر، قال فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت بها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بدلالة المفهوم وأنه لا حجة فيها، لكن رجع كأنه أراد أن يجرب عليه الصلاة والسلام هذا، أو أنه ما أراد حقيقة الاستغفار لهذا المنافق وإنما أراد المصالح الظاهرة لولده ولقومه كما تقدم. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، لأنه ما ورد نهي صريح في عدم الصلاة عليه بعد. ورد هذه الآية، وورد قوله عز وجل: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وورد قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا، وهذا قد لا يمنع الصلاة. فهناك احتمالات كثيرة لتسويق فعله صلى الله عليه وسلم هذا. فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى قوله: وهم فاسقون. علة النهي هنا الوصف بالفسق والوصف بالكفر والنفاق أولى، لكن إذا منعت الصلاة لأجل الفسق فمنعها لأجل الكفر والنفاق أولى. وهذا الوصف أيضا يبين أنه كان فاسقا غير مرضي العدالة، لم يكن عدلا هو عبد الله بن أبي، أو يحمل الفسق هنا على الأكبر المخرج من الملة، وهذا لا شك فيه على ما ذكرنا. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له نظائر، كقوله في حق حاطب بن أبي بلتعة: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وكجرأته يوم الحديبية حتى قال رضي الله عنه: ما زلت أعمل أعمالا تكفر عني ما كان من إنكاره على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه في أمر الصلح. قال: والله ورسوله أعلم. يحتمل أنه من كلام عمر، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم مني وأحكم بالفعل الذي كان، وإن كان الوحي قد أيد عمر فيما بعد، لكن في هذه المرحلة التي كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها كان الصواب فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزلت الآية الفاصلة. أما قبل فمع وجود احتمال الدليل واحتمال تحقق المصالح التي ذكرنا فالصواب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد نزول الآية صوب القرآن رأي عمر رضي الله عنه كما صوب رأيه في شأن الأسرى، وقدم على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأي أبي بكر رضي الله عن عمر، وجزاه عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، وتقر عينه بهذه المواقف التي تدل على قوة الإيمان والصلابة في الدين وشدة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه وعلى دينه. ونصلي ونسلم على رحم المهداة والمنة المسداة لهذه الأمة رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، ونسأله عز وجل ألا يحرمنا شفاعته، وأن يريدنا حوضه، وأن يجعلنا من أتباع سنته وأنصار ملته، وأن يجعلنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.